بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة، وقد ذكرنا أن المشهور والمعروف بين أصحابنا هو اعتبار ذلك، بل قد ادعي عليه الإجماع، وجعل الإجماع أول الأدلة التي استدل بها لإثبات اعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. وقد عرفت ما في الإجماع فيما مضى، استدل بعد ذلك بالنصوص، فتمسك القائلون باعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة برواية منصور بن حازم. وقد ذكرنا بأن للنقاش في دلائل سندها مجال، إذ أنها اشتملت على محمد بن عبد الحميد، وهو ممن لم تثبت وثاقته، وعبارة النجاشي كما يحتمل عودها له يحتمل عودها لأبيه أيضا، ولا مرجح للعود لأحدهما على الآخر. أيضا اشتمل السند على أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد مشترك بين عدة أسماء، لو كان المقصود به هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وبنينا على توثيقات المتأخرين، أو بنينا على اعتبار شيخوخة الإجازة، أمكن البناء على وثاقته. وكذا لو قلنا بأن الترضي أمارة من أمارات التوثيق، أما لو بني على أن جميع ما ذكر لا يدل على الوثاقة، فلا ريب في أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا مجال للبناء على وثاقته، وبالتالي ترفع اليد عن. قد تعالج مرويات أحمد بن محمد بن يحيى العطار بعلاج ذكره السيد بحر العلوم في علاج مرويات سهل بن زياد المذكورة في الكافي، لسنا بصدد الحديث عنه، نحيله لوقته. على أي حال، يتردد الموجود في السند في أحمد بن محمد بن يحيى بين عدة أسماء، لو احتمل أن المقصود به هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار فإن الكلام فيه ما ذكر، مع أن من البعيد جدا البناء على أن المقصود به في السند هو أحمد بن محمد بن يحيى. قلت أيضا بأن في المقام اختلافا في النسخ، إذ أن بعض النسخ اشتملت على محمد بن يحيى، وبحسب الطبقة يكون هو المعادي، وقد قرر في محله أن المعادي لم يوثق. نتيجة، هذان مانعان يمنعان من الاستناد للرواية سندان. لو عولج إشكال أحمد بن محمد لا يعالج إشكال ابن عبد الحميد، مع أن إشكال أحمد أيضا لا مجال لعلاجه، عليه تسقط الرواية عن الاعتبار سندا. كما أن للنقاش في دلالتها مجال، وهو قوله لا تقرأ في بعد فاتحة الكتاب بأقل من سورة ولا أكثر. التعبير ولا أكثر لعله ناظر إلى مسألة القران بين السورتين، وليس ناظرا إلى مسألة قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الكتاب في الصلاة. لو قال لا تقرأ بأقل من سورة بعد الفاتحة وسكت، أمكن البناء على دلالتها على المدعى، لكن قوله ولا أكثر من ذلك كأنما ناظر إلى أن الحديث في مسألة القران، وليس الحديث في مسألة جزئية السورة. ومع وجود هذا الاحتمال سوف يكون الأمر محمولا على الكراهة بقرينة الروايات التي دلت على جواز القران بين السورتين في الفريضة كما هو مفصل في محله. نتيجة أن للنقاش في دلالة رواية منصور فضلا عن النقاش في سندها مجال، سلمنا تمامية دلالتها على المدعى، وسلمنا تمامية سندها أيضا. مقابل رواية منصور عندنا عدة صحاح، نصوص عديدة يستفاد منها عدم وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، بل مفاد جملة منها الاكتفاء بسورة الفاتحة فقط دون حاجة حتى لبعض السورة فضلا عن السورة. منها على سبيل المثال صحيحة علي بن رئاب التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في باب القراءة في الصلاة، حديث رقم باب 2 من أبواب القراءة، حديث رقم 1. صفحة 39 من المجلد رقم 6، 40 عفوا، 39. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. دلالتها على المدعى تامة، إذ أن المستفاد منها الاكتفاء بقراءة الفاتحة وعدم وجوب ضم شيء إليها ولو بعض السورة فضلا عما لو كان سورة كاملة. أيضا عندنا صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي حديث 2 في نفس الباب صفحة 40. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. كلامنا في الرواية رقم 3: إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. شاهدنا في الرواية 3 ورواية 1 تجزي، ها؟ لا هذه رواية علي بن رئاب، رواية علي بن رئاب إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. قريت أنا رواية الحلبي لنكتة عشان لها السيد الطباطبا السيد البروجردي. الحلبي حديث 3: إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. سيد الطباطبا السيد البروجردي على الله في الخلد مقام في نهاية التقرير يدعي أن رواية ابن رئاب ورواية الحلبي واحدة، ويدعي أن الراوي هو الحلبي وعلي بن رئاب يروي الرواية عن الحلبي، إنما أسقط اسم الحلبي بعد الفراغ عن وثاقة الحلبي والتسليم باعتبار مروياته، أو لأن بعض الرواة الذين نقلوا عن علي بن رئاب أسقطوا النقل عن الحلبي، ويقول بأن المتنين متحدان. والإنصاف كلام السيد البروجردي غير بعيد، مقتضى أو الفارق بينهما تجوز وتجزي، ولعل هذا ناجم من النقل بالمعنى أوجب هذا المعنى. نتيجة سواء كانت روايتان أم كانتا روايتين أم كانتا رواية واحدة لا فرق عندنا، بالنتيجة دلالتها على المدعى واضحة بينة لا مجال للنقاش فيها. بفرما لا تركوا الثانية، الثالثة ثانية بلا وياكم أنا ثانية لا دلالة لها اشتباه من عندي قراءتها، الثالثة هي محل البحث. خب قد يمنع دلالته، نستفيد من الثانية الآن، قد يمنع دلالة صحيحة علي بن رئاب على المدعى من باب أن يقال بأنها محمولة على صورة الاستعجال وليست في صورة الاختيار وعدم الاستعجال. بمعنى يقال هكذا: إن الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة فقط دون ما قراءة سورة بعدها أو دون ما حاجة إلى ضم شيء إليها إنما هو في صورة الاستعجال لا مطلقا، مما يجعل الصحيحة أجنبية عن المقام. ولعل يساعد على هذا المعنى صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، وهي الواردة في الرواية رقم 2، عندما يقول عليه السلام: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. فيكون بمثابة القرينة على أن المقصود في حالة الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط دون ما قراءة سورة بعدها أو قراءة بعض سورة في صورة الاستعجال لا مطلقا، فلا تكون دالة على المدعى. أقول: دعنا من رواية الحلب الثانية، لو كنا وظاهر هذه الرواية صحيحة علي بن رئاب، قلنا بأن حمل رواية علي بن رئاب على صورة الاستعجال خلاف الظاهر جدا من الصحيحة. الظاهر من الصحيحة كما قلنا هو الاكتفاء بفاتحة الكتاب وجواز الاقتصار عليها كحكم أولي ووظيفة أصلية للمصلي. إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. هذا المعنى يبعد أن يحمل على صورة الاستعجال أو يحمل على صورة الخوف. الإمام في مقام بيان الحكم الأولي والوظيفة الأصلية للمكلف أثناء صلاته فيشير إلى أنه يجوز له الاكتفاء، بعيدا عن أنه في صورة استعجال أو عدمه، فلا يوجد ما يشير إلى هذا المعنى أصلا. فالإنصاف تمامية دلالة الصحيحة، ولا مجال لجعل صحيحة الحلب الثانية قرينة للتصرف في ظهور صحيحة علي بن رئاب أو صحيحة الحلبي الأولى، فإن ظاهر الصحيحين يأبى أن يتصرف فيه بحمله على صورة الاستعجال كما لا يخفى. قد تحمل صحيحة علي بن رئاب على خصوص المريض فلا تكون شاملة لمطلق المكلفين بقرينة معتبرة عبد الله بن سنان، واردة في الباب 2 من أبواب القراءة الحديث رقم 5، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عليكم السلام. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار، يعني الاكتفاء بالفاتحة في النوافل. فدلالة هذه الرواية على أن المستفاد منها تقريب دلالتها على المدعى هكذا. يقال: إن المستفاد منها أن جواز الاقتصار على الفاتحة دون السورة ليس حكما عاما لمطلق المكلفين، وإنما هو حكم يختص بمن كان معذورا حذرا من لغوية القيد. لأننا لو قلنا بأنها تدل على حكم عام لمطلق المكلفين فيجوز لعامة المكلفين الاقتصار على قراءة الفاتحة دون قراءة السورة، لغى ذكر القيد وهو المريض عندما يقول: يجوز للمريض. المريض قيد، فبالتالي حذرا من لغوية القيد لا بد أن يقال بأن في البين تفصيلا: من كان معذورا من المكلفين لم يجوز، جاز له الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط، أما من لم يكن معذورا فلا يجوز له الاقتصار. فتحمل صحيحة علي بن رئاب حينئذ، إطلاقها يقيد بمعتبرة عبد الله بن سنان، ومقتضى ذلك أن يلتزم أن صحيحة علي بن رئاب لا تدل على عدم وجوب قراءة سورة كاملة أو بعض سورة بعد الفاتحة، لأنها ستكون مختصة بمن؟ بالمريض، من باب حمل المطلق على المقيد، هكذا قد يدعى. طبعا لا كلام في سند رواية عبد الله بن سنان إلا من جهة رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، وقد تكرر منا وتقرر وتكرر غير مرة أن محمد بن عيسى ممن ثبتت روايته عن يونس، وكلام ابن الوليد في النوادر محل تأمل بل ما انتهى. فإذا الرواية سندا تام، دلالة تامة، وبالتالي يكون المقام مقام تقييد بالبيان الذي ذكرت. أقول إنما يصح ما ذكر على وفق مبنى سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه، القائل بأن للوصف مفهوما. سيدنا رضي الله تعالى عنه في الأصول ذكر بأن ذكر بعض القيود إذا كان رفع اليد عنها يستلزم لغوية ذكرها، فإذا لا بد من الالتزام بثبوت مفهوم للوصف أو للقيد، وبنى على ذلك رضي الله عنه في موسوعته الفقهية. فبناء على هذه الكبرى يلتزم بتمامية دلالة صحيحة عبد الله بن سنان، فتكون صالحة لتقييد إطلاق صحيحة علي بن رئاب، ومقتضى ذلك البناء على انحصار جواز الاقتصار على الفاتحة فقط في صورة العذر، مرض أو استعجال أو ما شابه. أما بناء على مسلك التحقيق من عدم ثبوت المفهوم للوصف، والمناقشة فيما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه كما قرر في الأصول، فلا مجال للبناء على وجود معارضة بين النصين أساسا، لأن كليهما مثبت. وقد تقرر في بحث التعارض أن المعارضة إنما تكون بين الدليلين المتنافيين في مقام الجعل بالنسبة للمدلول، أما إذا كان المدلولان للدليلين في مقام الجعل كلاهما مثبت لا مجال للقول بوقوع المنافاة بينهما. فالحق خلافا لما عليه سيدنا رضي الله تعالى عنه البناء على عدم قرينية صحيحة عبد الله بن سنان على المدعى للتقييد. طبعا ده على المبنى، فلا يكون النقاش نقاشا كبرويا، وإنما النقاش نقاش صغروي، لأنه على المبنى. من التزم بمبنى سيدنا رضي الله عنه سوف يبني على صلوح صحيحة ابن سنان للتقييد، من لم يبني على مسلك سيدنا رضي الله عنه سوف يلتزم بأن صحيحة عبد الله بن سنان غير صالحة للتقييد، وكل بعد بحسب تنقيحه وتحقيقه فليطلب من محله. خب، هذا ما يبنى عليه. لو لم يبنى على ما ذكر وبني على تمامية دلالة صحيحة علي بن رئاب على المدعى، كما بني على تمامية دلالة رواية منصور بن حازم على المدعى، وقلنا بأن رواية منصور أيضا معتبرة من حيث السند، فعندها تقع المعارضة بين الطائفتين، بينما دل على وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة وبينما دل على عدم وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة والاكتفاء بها. فالمعارضة بين الطائفتين واقعة، تارة يقال بأن المعارضة معارضة مستقرة، وتارة أن المعارضة معارضة غير مستقرة، وتارة يقال بأن المعارضة بينهما معارضة مستقرة. أما لو قيل بأن المعارضة بين الطائفتين معارضة غير مستقرة، فقد يجمع بينهما حينئذ بالحمل على الاستحباب، فيقال بأن روايات الطائفة الأولى الثانية التي دلت على عدم وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة تدل على الوظيفة الفعلية، وروايات الطائفة الأولى التي دلت على قراءة سورة بعد الفاتحة تكون محمولة على الاستحباب، وبالتالي يقال بأنها يستفاد منها استحباب القراءة للسورة بعد الفاتحة لا وجوب القراءة بعدها. هكذا ذكر المصنف أيضا ممن بنى على هذا الأمر، لكن لي في مقام تأمل، القراءة للفاتحة أو السورة مأخوذة على أنها شرط، والشرط حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، يا ترى هل يمكن أن يحمل الحكم الوضعي على الاستحباب؟ فيقال يستحب أو لا يتصور حمل الحكم الوضعي على الاستحباب. هذه نقطة ينبغي الالتفات لها، هذه وظيفة. يلا إليكم اللي جاوبها إليه جائزة. زين، على أي حال في هذه النكتة أشار إليها المصنف في باب الخمس، في بحث الخمس، فيما يجب فيه الخمس، أشار هناك إلى هذا الأمر تبعا لسيدنا أعلى الله في الخلد مقامه سيد محمود الهاشمي. في كتاب الخمس ناقش السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في الموضع، فهذا احنا انطيناكم المصدران فارجعوا إليهما. على أي حال هذا أمر، فالنتيجة قد يلتزم بالتالي، يلتزم بأن المورد من صغريات الجمع بين الطائفتين من خلال حمل الطائفة الأولى على الاستحباب وحمل الطائفة الثانية على الإجزاء، فيقال بأنه يستحب بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ المصلي سورة كاملة مثلا، هذا جمع عرفي. لو لم يرتضى الجمع العرفي وقيل عندها باستقرار المعارضة، فلا بد من العمد واللجوء إلى ماذا؟ إلى المرجحات. فعندها إذا حكمنا بأن المعارضة بين الطائفتين مستقرة، فسوف نعمد إلى تقديم الطائفة الأولى الدالة على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة على الطائفة الثانية النافية لوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، وذلك لموافقة نصوص الطائفة الثانية للعامة فتكون محمولة على التقية. يشهد لكونها موافقة للعامة معتبرة إسماعيل بن الفاضل واردة في الباب خمسة من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم واحد شهلو شيش 46 الصفحة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، الكلام هنا في أبان، هل أنه ناووسي أم قادسي؟ فالكلام في عدالته بعد الفراغ عن وثاقته. عن إسماعيل بن الفاضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم. سيدنا في بحث سبق أن دار النقاش فيه أن المعصوم هل يمكن أن يلتزم بفعل المكروه من باب التعليم، فنفيت هذا خير مثال، يعني أما أرني أردت أن أعلمكم، فالمعصوم يفعل فعلا لأجل التعليم بعيدا عن الأمر. ده مربوط مطلب آخر يعني. خب هالدرس فيه كل شيء على الشحاب. زين، فالرواية تدل على التالي، تدل على أن الإمام عليه السلام لحاظ الاستدلال بالدليل: أما أني أردت أن أعلمكم. الظاهر من التعليل الوارد في ذيل المعتبر هو إرادة بيان التقية في عدم قراءة سورة كاملة، ومن المعلوم أن مورد المعتبر هو الفريضة، لما هو معلوم عندنا من عدم مشروعية الجماعة في النافلة. فإذا صلى بنا أبو عبد الله صلاة فريضة، وبالتالي أردت أن أعلمكم، فأشار الإمام عليه السلام للتقية. كذلك عندنا رواية سليمان بن أبي عبد الله حديث رقم 3، في سندها محمد بن الفاضل، ومحمد بن الفاضل مشترك بين غير واحد، يمنع ذلك من البناء على وثاقته. فالنتيجة إذن أن هذه الرواية تكون محمولة على التقية. أقول أولا: هل أن النصين تنحصر دلالتهما في الحمل على التقية، أم يحتمل أن الإمام يريد أن يبين أمرا آخر؟ لو كانت دلالتهما منحصرة فقط في التقية أمكن الالتزام بالمدعى، أما لو وجدنا محتملا آخر فلا. والذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن الإمام في مقام بيان عدم وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، يعني في الفريضة، كأن الإمام يريد أن يرفع شبهة موجودة في أذهان أصحابه في أنه يجب أن تقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة، فأراد الإمام أن يرفع تلك الشبهة من أذهانهم، فقال: ها أنا صليت أريد أن أعلمكم بأنه لا يجب أن تقرأوا سورة كاملة بعد الفاتحة. فإذا كان هذا الأمر ظاهرا من النص لا مجال لحمل الرواية أو الروايتين على التقية أصلا، بل سوف تكون دلالتهما على خلاف التقية أوضح. هذا أولا. ثانيا: سلمنا بأن مدلول النصين يقتضي التقية، إلا أننا نقول بأن العامة مختلفون. العامة لا يقولون بعدم وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، بل المعروف بينهم وجوب قراءة سورة كاملة. نقاش في البسملة، هم يرون أن البسملة ليست آية، فهم يلتزمون بوجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة بعد الفاتحة. نعم، بعضهم التزم بالاكتفاء بقراءة بعض سورة، ونصوص الطائفة الأولى مخالفة للعامة أساسا، لأن نصوص الطائفة الثانية مخالفة للعامة، لأن نصوص الطائفة الثانية تنفي وجوب قراءة شيء، والعامة لا يقولون بعدم وجوب قراءة شيء أصلا، حتى يقال بكونها موافقة للعامة، فبالتالي يلزم رفع اليد عنها. فالحمل على التقية في غير محله، وإن صدر من الفقيه الكبير السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة. قد يقال بالعمد إلى الترجيح بالشهرة، فيلتزم بأن الشهرة مع روايات الطائفة الأولى الدالة على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة. أقول: ما هو المقصود من الشهرة في المقبولة؟ هل المقصود من الشهرة في المقبولة شهرة الفتوى كما عليه السيد المحقق البروجردي رضي الله تعالى عنه، أم أن المقصود الشهرة في الرواية كما عليه أعيان الفن وأساطين التحقيق؟ الذي يبدو هو الثاني، وعليه لا مجال للترجيح بهكذا مرجح في المقام، لأن الإنصاف أن الطائفتين مشتهرتان عددا ومصادر. فالإنصاف أن المقام مقام استقرار معارضة لا مرجح لا مناص عن الالتزام بالتساقط، والمرجع حينئذ للأصل العملي، سواء قلنا بأن الشك في الوجوب أم قلنا بأن الشك في الشرطية، فالمرجع حينئذ هو أصالة البراءة عن وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، أو المرجع هو أصالة البراءة عن شرطية قراءة شيء بعد الفاتحة في الصلاة. نتيجة: جواز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في الصلاة وعدم اعتبار قراءة شيء بعدها. هذا الذي يخطر في البال، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا معنى له خلاف الاحتياط، لا معنى له الاحتياط خلاف الاحتياط بعد. لا، مقتضى الصناعة هو هذا، لا وجه للاحتياط. الأدلة غير ناهرة حقيقة. النصوص التي يمكن أن يستدل عندنا يمكن 15 أو 16 أو 17 رواية يمكن أن يستند إليها في إثبات وجوب قراءة شيء أو قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة. بعيدا عن التواتر، لو درسناها أحادا لا ينهض منها سندا ودلالة على المدعى إلا رواية واحدة وهي معتبرة لزرارة، وإلا 16 رواية لا تسلم لا سند ولا دلالة. نعم يمكن نقول بأنه من باب التواتر العدد 16 17 رواية رفع اليد عنها جميعا للمشكلة السندية خلاف الصناعة حقيقة، فيبقى الكلام حينئذ دلالية، والإنصاف من حيث الدلالة قلت فقط صحيحة زرارة أو معتبرة زرارة، وإلا البقية كلها مناقشة. هذا الذي أتصور. وليس القول بدعا، يعني أباشير الآن بعد كنقطة أخيرة، يعني وهي قد يقال قبل سبقتني بها فباشير لها فاتتني، قد يقال بأن المعارضة فرع الحجية ولا معارضة أساسا في المقام، وقلت بالتساقط إننا نقرر بأن المعارضة فرع الحجية ولا معارضة في المقام أساسا، ذلك لأن نصوص الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة معرض عنها من قبل المشهور، وقد تقرر في محله أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر موجب لسقوطها عن الحجية. وبما أن مرويات الطائفة الثانية لم يعمل بها الأصحاب تسقط عن الاعتبار. قلت ما ذكر كبرويا صحيح، أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب سلب الحجية عنها، إلا أن الكلام في أي إعراض هو الذي يسلب الحجية؟ هل الإعراض الاجتهادي الصناعي الذي يكون ناشئا من وجود معارضة بين طائفتين فيعمد المشهور لإعمال الصناعة في تقديم طائفة على أخرى، أم الإعراض الذي يكون الخبر لا معارض له ومع ذلك يرفع المشهور اليد عن؟ الثاني هو المقصود. أما مثل مقامنا عندما يكون المقام مقام معارضة فيعمد المشهور إلى ترجيح طائفة على طائفة، لا قيمة لهذا الإعراض، هذه قضية اجتهادية عمد المشهور فيها إلى إعمال المرجحات، رفعوا اليد عن طائفة وأبقوا طائفة، فلا يقال بأن في البين إعراضا. مقامنا من هذا القبيل، ده أولا. ثانيا، من الذي قال بأن المشهور قد أعرضوا عن روايات الطائفة الثانية؟ هذا ابن الجنيد وابن أبي عقيل وشيخ الطائفة وسلار الديلمي وغيرهم من قدماء الأصحاب أفتوا بعدم وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة والاكتفاء بقراءة الفاتحة في الصلاة فقط. فكيف يقال بأن في المقام إعراضا؟ ليس في البين إعراض. فالإنصاف هو ما ذكر أنه لا موجب حتى للإحتياط، لأن المسألة لا تتضمن شذوذا حتى يتورع أو يحتط في البين، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. يقع الكلام يعني مثلا سيد البروجردي قال بأن روايات الطائفة الثانية محمولة على التقية، فلا يوجد معارض لروايات الطائفة الأولى. طبعا السيد البروجردي ما استند إلى الروايات، سيد البروجردي استند إلى السيرة المستمرة بين الشيعة، وهي أقرب إلى سيرة المتشرع المتلقات يدا بيد، جعلها هي العمدة في أنه يجب أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، فاستند إلى السيرة. طبعا للنقاش في هذه السيرة مجال. فقيه آخر استند إلى الارتكاز، واحد يقول لا، بأن المقام مقام معارضة بين الطائفتين من النصوص، فتحمل روايات عدم وجوب قراءة السورة على التقية مثلا، وهكذا. فلكل فقيه اجتهاده ولكل رأي.
لكن كأن السورة للظاهر من العلماء خصوصا المعاصرين إجماع على وجوب قراءة السورة.
لا عندنا من من المعاصرين من يلتزم بالاكتفاء بقراءة شيء بعد الفاتحة، ويبدو أيضا حتى المعاصرين إنما يلتزمون تورعا من جماعة أبو مهدي من باب الاحتياط الوجوبي، يعني من باب لو التورع يعني.
في مقام العمل يا أحمد، بس مسألة يعني لو إنسان تعمد ترك،
يعني إذا إن شاء الله ابتلت الأمة بواحد مثلي لا بلغنا الله عز وجل ذلك، المفروض عمله صحيح لأنه ما يجب قراءة السورة. أما إذا فقهاء الطائفة المحقة الحق أهل النظر والتدقيق والتحقيق، زين مفروض مشكل على أي حال. الكلام بعد ذلك في الفرع الذي يلي، وهو طبعا تعرض المصنف إلى احتمال حمل الطائفة الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي كما قلنا، وقد تقدم منا الإجابة عن ذلك. خب، الكلام بعد ذلك في جزئية البسملة، وقد ذكر المصنف ولا نطيل في أن جزئية البسملة من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة، والنصوص عندنا في هذا المضمار متضافرة وتدل عليها روايات عديدة، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 11 من أبواب القراءة حديث 2 صفحة 57، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهن. دلالتها على المدعى وأنها جزء من سورة الفاتحة وآي من آياتها السبع واضحة لا تحتاج بيانا. الكلام في الحقيقة في جزئيتها من بقية السور، وهذا هو المشهور بين أصحابنا بل المجمع عليه، إذ لم يعرف خلاف في المناقشة في جزئيتها من كل سورة من قدماء الأصحاب إلا من ابن الجنيد، وممن عاصرنا اليوم من السيد المفدى السيد السيستاني مد الله في بقاه. فما عرف في تاريخ الطائفة المحقة منذ زمان الغيبة المظلمة إلى يومنا هذا قائل يقول بعدم جزئية البسملة من كل سورة إلا من هذين العلمين، من ابن الجنيد قدس سره ومن سيدنا المفدى مد الله في أيام وجوده وبركاته. على أي حال، الكلام ما هو الدليل على دعوى الأعلام؟ دليل أعلامنا على جزئية البسملة من كل سورة أمران: الأول الإجماع، ولو رفعنا اليد عن أن مخالفة ابن الجنيد غير ضارة، لأن ابن الجنيد لا يعتنى بمخالفته وإن كان الحق عندنا خلاف ذلك، لكن لو سلمنا جدلا أن مخالفة ابن الجنيد غير ضارة فإننا نحتمل قويا في هذا الإجماع المدركي. للدليل الثاني، عمدة الدليل صحيحة معاوية بن عمار، وهي الواردة باب 11 حديث 5 من أبواب القراءة صفحة 58. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. قرب سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه دلالتها على المدعى على الجزئية بالتالي، قال كما ذكر المصنف، قال: بأن السؤال في المقام سؤال إما عن الاستحباب أو الوجوب، لأننا فارغين عن كونها جزءا، السؤال إما عن الاستحباب أو عن الوجوب، ولا ريب أنه لا معنى للسؤال عن الاستحباب، فالسؤال عن الوجوب الملازم للجزئية، والمقصود ها هنا الوجوب الغيري وليس الوجوب النفسي، فيثبت المطلوب حينئذ. حاصل كلامه أن معاوية بن عمار يسأل: أيجب علي أن أقرأ زين أو لا يجب علي أن أقرأ؟ هذا ما يقرر، بالنتيجة تدل على المدعى. أقول هناك احتمال آخر في الرواية يوجب عدم دلالتها على المدعى، الذي أتصور أن السؤال في الرواية ليس عن الجزئية، وإنما السؤال في الرواية عن المشروعية. أيشرع لي أن أقرأ أم لا؟ لقائل أن يقول: ما هو الموجب للبناء على ذلك؟ ذكرت غير مرة أن أغلب مرويات أصحابنا ناظرة لما هو الموجود في كلمات القوم من أبناء السنة، ولذا يعتبر كثير من النصوص عندنا فروع مترتبة على فتاوى العامة. هذا مالك يلتزم بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ومالك فقيه المدينة، ومعاوية بن عمار في المدينة مع أبي عبد الله في المدينة، فيسأل عما يفتي به مالك، يسأل عما يفتي، أيشرع أو لا يشرع؟ وليس السؤال عن الجزئية وعدم الجزئية، وإنما السؤال عن المشروعية وعدمها بلحاظ فتوى مالك، كما نص على ذلك القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 93 وفي غيره. ولا أقل من وجود هذا الاحتمال، مع وجود هذا الاحتمال يستبعد الاحتمال الآخر، يتساويا، فالنتيجة إجمال لا مجال للالتزام. وليس لنا في إثبات جزئية البسملة من كل سورة إلا هذه الرواية، ينحصر الدليل عندنا في هذه الرواية، فإن بني على ما ادعيناه منع من جزئية البسملة من كل سورة وهو مقتضى التحقيق، وإن لم يقبل فمدعى المصنف تبعا لسيدنا رضي الله عنه، وإن لم يقبل فالمناط مناط إجمال للتردد بين المحتملين، وعند الشك في الرجوع لأصالة البراءة تقضي بعدم الجزئية، لأننا نشك في الجزئية وعدمها، والبراءة قاضية بعدم الجزئية. فالأنصاف تمامية ما أفيد في كلمات ابن الجنيد وفي كلمات سيدنا المفدى مد الله أيام وجوده وأدام بركاته طبقا لما هو الظاهر من الصحيح. احتياط وجوبي، احتياط وجوبي نفس الشيء كلام أبو مهدي، باب التورع زين، لا في صلاة الآيات لا يرتب دليل، يعني الدليل على أنه لا يرى الجزئية عدم ترتيب الأثر، أما في بقية الموارد يحتاط وجوبا حذرا من مخالفة المشهور، هذا هو دائما لذلك. يعني يستفاد من بعض الاستفتاءات لا، ولذلك عنده ما يعتبر التعيين. بلى بعض لا ما له علاقة، هو أساسا لا يرى البسملة جزءا، لا يرى البسملة جزءا، تعيين البسملة وعدم تعيينها إنما هو قرآن يقرأ، هو قرآن يقرأ، الإتيان بالمسألة بقصد القرآنية ليس إلا، وليس الإتيان بالمسألة على أنها جزء من السورة. نفس الرأي. يعتبر أن البسملة جزء من الآية الأولى قصده، والسيد لما يرى هذا، السيد ما يرى أن الآية أو أن البسملة لا آية ولا جزء، آية إلا من سورة النمل ومن سورة الفاتحة وغير فلا. على أي حال بقي عندنا مطلب أخير، وهو مسألة وجوب تعيين السورة عند قراءتها، هذا أيضا محل خلاف، وهو يعتمد اعتمادا كليا على مسألة البسملة. من قال بجزئية البسملة يشترط أن تعين السورة قبل الإتيان بالبسملة، لأنه سوف يكون قرأ آية قبل أن يقرأ أن يحدد السورة. ومن لم يقل بجزئية البسملة لا يجب عليه أن يعين، يجوز له أن يقرأ البسملة ثم بعد ذلك يأتي بالسورة التي بعدها أو أي سورة أراد، ويجوز له في موارد طبعا جواز العدول من سورة إلى سورة، يجوز له العدول من السورة التي في يده إلى سورة أخرى مع عدم الحاجة إلى تكرار البسملة، لأن البسملة يؤتى بها بقصد الاستفتاح ليس إلا، لا على أنها آية من الآيات. يقع الكلام بعد ذلك في أحكام القراءة، يأتي والحمد لله.